الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فنحن يا قوم بلا ريب ذاهبون، وها أنتم في كل يوم تودعون قريبا أو بعيدا، ومستقرنا هناك حيث وعدنا، وعد المتقون بجنة عرضها السماوات والأرض، هناك سنقيم فلا نزول، وسنبقى فلا ننتهي. وأنت أيها المؤمن عبد خلقت للجنة، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما عليك إلا أن تنضبط بالتقوى، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. أتقن هذه الثلاثة، ثم إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن كنا في أزمة أو كنا في دعة، إن كنا في راحة أو كنا في تعب، إن كنت في عسر أو كنت في يسر، إن كنت في وفرة أو كنت في قلة، إذا ضبطت التقوى، إذا اجتهدت أن تترك الحرام، أن تتقن الفرائض، أن تؤدي النوافل، فلا عليك ما يجري بعدها. ومن المفيد إذا وقع أحدنا في حرام أن يقلع، وربنا جل جلاله يعلم ضعفنا ويعلم أن أقدامنا تزل، لذلك فتح لنا باب التوبة والرجوع. ما استطعتم يا أيها الإخوة فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، إن كان واحد فينا علق به حرام أو أنه مرتكب لحرام، مناسب جدا أن يتوب، أن يستغفر، أن يرجع، أن يقرر أن لا يعود إلى هذا الحرام. أو كنت مقصرا بالفرائض، فمناسب جدا أن تؤدي ما فات وأن تستأنف عملا. أو كنت تاركا للنوافل، فأدي منها ما استطعت، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما خطب الجمعة كلها التي سمعتها والتي ستسمعها إلا وهي تدور حول هذه الثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا المقام يا أخوان لا يوجد مقام أعلى منه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أسمى ما يطلبه العارفون، أعلى ما يطلبه المجتهدون في الطاعات، أن يأتيهم كتاب من ربهم أنه قد رضي عليهم. بالله عليك بتتخيل نفسك جاءك الخبر الموثوق المتواتر المقطوع في صحته أن الله رضي عليك. الله أكبر، خلاص خلاص، ما عاد في شيء أعلى من هذه الرتبة لك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآية في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عند صلح الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط عند العرب هو أفضل الأشياء، ومنه يقال للجوهرة التي توضع في منتصف العقد لأنها أزكى الجواهر يقال لها واسطة العقد. فالوسط عند العرب هو أفضل الأشياء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمخاطبون أولا بهذه الآية صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني. خير بشر جاءوا على هذه الأرض بعد الأنبياء القوم الذين عاشوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، خير الناس قرني. وهذه خير في اللغة العربية على وزن أفعل، يعني أفضل الناس أخير الناس، لكنها تسهل فتحذف الهمزة. إذا صاحبت الكبار سيأخذونك لتكون كبيرا، وإذا صاحبت الصغار سيسحبونك إلى تحت. إذا كنت تصاحب الفقهاء ستمضي في هذا الدرب، العلماء ستمضي في هذا الدرب، القراء ستمضي في هذا الدرب، المحدثين ستمضي في هذا الدرب، الأدباء ستمضي في هذا الدرب، الأولياء ستمضي في هذا الدرب. إذا كان امرؤ يصاحب المغنين سيمضي في هذا الدرب، اللاعبين سيمضي في هذا الدرب، المهرجين سيمضي في هذا الدرب، التافهين سينزلونه إلى ذاك الدرك. أنت من تصاحب؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المفتي المقرئ المحدث إنما حاز هذه الرتب العاليات بصحبته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس من العمر 10 سنين، وصحب أنس الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، يعني من 10 إلى 20 تحول هذا الطفل أولا ثم الشاب ثم الفتى ثم اليافع ثم الرجل، تحول إلى مفتين، تحول إلى محدث، تحول إلى قارئ. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما. قال الإمام أحمد بن حنبل 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس. 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه، يعني عندهم أحاديث كثيرات، وعمروا طال بهم الوقت. روى المحدثون عن سيدنا أنس 2286 حديثا. 2286 حديث رواها سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحديث يرويه سيدنا أنس البخاري ومسلم. ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يروي سيدنا أنس. وعن هشام بن زيد قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم نصبوا دجاجة يرمونها، في كم شب حاطين دجاجة، يبدو معهم إما يعني قوس وسهام أو شيء يضرب يعني يرمون بالحجارة، لكن عم بيصيبوا الدجاجة. إنه مين بيصيب هالدجاجة؟ طبعا والدجاجة تتحرك. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ما بصير واحد يتدرب على الرمي على أشياء حية، لا على أرنب ولا على دجاجة ولا على طير ولا على ثور، ما بيجوز. تدرب بالرمي تدرب على شيء جامد، أما تدرب على الحيوانات هذا منهي عنه ومحرم في الإسلام. هذا الكلام عندنا نحن المسلمين من 1400 سنة، هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي روى هذا الحديث سيدنا أنس. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. أم سليم أمه لسيدنا أنس، بعد أن مات أبوه لسيدنا أنس تزوجت أم سليم أم سيدنا أنس برجل آخر أبو طلحة. مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قالت له: هلأ بس يرجع جوزي ما حدا يحكي شيء، ميت ابن المرأة. قالت له: أنا بحكي معه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني جهزت نفسها كزوجة لزوجها، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ في جماعة عاروا سيارة لجيرانه، بعد يوم قالوا لهم: أسمحتوا خلصتوا من السيارة، معلش ترجعوا لنا سيارتنا. قال: ألهم أن يمنعوهم؟ بيقولوا لهم: لا ما في سيارة. قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك فإنه كان عارية عندك وقد استرد الله عاريته. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ ليش هيك؟ يعني هلأ اللي خبرتيني من مبارح ميت الولد، أكلت وشربت وكنت مع زوجتي، هيك بتقولي؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن هذه المرأة التي استطاعت يعني أن تخلص زوجها من أثر صدمة شديدة نتيجة فقد ابنه. الذي يروي لنا هذا الحديث هو أخو لهذا المتوفى سيدنا أنس بن مالك، فالولد المتوفى أخوه من أمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. نسأل الله السلام لنا ولكم. لكن لو ابتلي إنسان وفقد حبيبتيه فقد عينيه، عوضته منهما الجنة. وهكذا يروي لنا سيدنا أنس بن مالك الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة الصحبة يا أخوان، وبركة الملازمة، وبركة الخدمة. صحب سيدنا أنس نبيه صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، منهم سيدنا أنس بن مالك. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وفي رواية ابن 8 سنين، فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة. الأنصار لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كل واحد صار يجيب له هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. قال له: يا رسول الله، الولد هاد أنس عمره 10 سنين، خلي عندك خادم يروح يجيب له قرض، يرجع بيفتح الباب. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عنبر أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني رائحته الطيبة. وحدثنا أنس قال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، تصغير أنس لأنه ولد صغير، أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. هلأ هون في وقفة يا أخوان، صحبة الصالحين تنفع جدا، تنفع ماديا ومعنويا. أنت عندما تصاحب الصالحين، هؤلاء الصالحون لهم أوراد في الليل، لهم أدعية، لهم قراءات للقرآن، لهم ساعات يناجون بهم ربهم، لهم لحظات يعني يتوجهون فيها إلى الله. فبصحبتك لهم، بقربك منهم، لعل الواحد منهم يذكرك في ساعة مناجاة، لعل الله عز وجل يحضر صورتك أمامهم في ساعة قرب من الله، فيدعون لك وأنت نائم على سريرك، فترفع عند الله درجات ببركة دعاء صالح لك. هذا أمر مهم يا أخوان، لنا جميعا ولأبنائنا. خذ أبناءك واجعلهم يتعرفون على الصالحين، لعل رجلا صالحا يدعو لابن من أولادك يكون سبب سعادة ابنك بهذه الدعوة، لحظة مستجابة، دعاء مستجاب. بالعكس، الفجار إذا أراد الواحد منهم أن يسلم على الآخر لعنه، إذا أراد واحد منهم أن يمازح آخر لعن أباه. فرق كبير بين أن تصاحب صالحين فيذكرونك بكل خير، وبين أن تصاحب فجار أشرار لا يذكرونك إلا باللعن وإلا بالسوء، حتى إذا مت وحانت الصلاة عليك وقفوا على باب المسجد يأخذون سيجارة ريثما تنتهي الصلاة، فلا يدخلون ليصلوا عليك، لا يدخلون. وكم من مرة أنتم دخلتم إلى مساجد لتصلوا على جنازة ووجدتم رجالا يقفون على الأبواب، يأخذ كل منهم سيجارته ولا يدخل ليصلي على رجل ولعله من أقرب أقاربه. فرق كبير. يا شباب، نصيحة: مسألة الصاحب فيها سعادتكم وفيها العكس لا سمح الله، الأمر خطير جدا. قالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. قال أنس فالله أكثر مالي حتى إن كرما لي لتحمل في السنة مرتين. الكرم بتحمل مرة، قال أنا عندي كرم بحمل مرتين. وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك، وولد لصلبي 106. عنده ولد 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 106. اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. سيدنا أنس آخر الصحابة موتا في البصرة، أطل حياته، آخر من مات بالبصرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. الدعوة يا أخوان، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس. كان سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التعلق به. هلأ في وقفه هنا. الحب يا أخوان لا إرادي، بس أسبابه إرادية. يعني هلأ إذا أنا بدي لكم شيء، أنا لي صديق مثلا اسمه أحمد، لو قلت لكم حب أحمد، شو حب أحمد؟ ليش واحد بيحب يعني بيصب هيك أنينة حب بقلبه؟ لو قلت لكم أبغض أحمد، شو بدي نبغض أحمد؟ الحب لا إرادي بس أسبابه إرادية. سيدنا أنس بن مالك أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وتعلق به تعلقا شديدا. الحب مو إرادي، يعني غرس الله في قلب سيدنا أنس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أسباب الحب إرادية. سيدنا أنس اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مازح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها إرادية. أنت عندما تجالس الصالحين، تسمع للصالحين، تنظر للصالحين، تغدو وتروح مع الصالحين، هذه أسباب للحب. بعد حين سيعلق قلبك بواحد منهم. نسأل الله السلامة، لو أن ابنا من أبنائنا شابا يحضر معنا من شبابنا أو يستمع إلينا، جالس الفجار، جالس الأشرار، تابع أخبارهم، تابع مناظرهم، صورهم، كلامهم، طرفهم، هو الآن لا يحبهم، لكننا نخاف في لحظة أن يعلق واحد من هؤلاء الأشرار في قلبه فيحبه فيعلق به فيعمل عمله. ألا تعلمون وتخبرون ورأيتم أن بعض من أحب بعض الفنانين، بعض المغنين، وكان هذا المغني مدمن مخدرات، صار المحب له مدمنا للمخدرات؟ أما سمعتم وبلغكم ورأيتم عمن أحب مطربا أو مطربة وكانت من الفاجرات، فصارت هذه البنت من الفاجرات، تلبس لبستها وتتكلم كلامها وتتزيى بزيها وتظهر بمظهرها. الحب ليس إراديا لكن أسبابه إرادية. كان سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التعلق به. فقد أخرج الإمام مسلم والبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء ليأطين يعني، وقديد لحم يعني مجفف. أهل الشام قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع من المرأة قطعة اليقطين عم يتبعها من أجل أن يأكلها. يقول أنس فلم أزل أحب الدباء منذ ذلك اليوم، لأنه رأى حبيبه يحب اليقطين، صار هو يحب اليقطين. أهل الشام إذا طبخوا يقطين بيقولوا زايرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين، يحب الدباء. الشاهد من الموضوع يا أخوان، أكل الدباء يعني أكل اليقطين ليس من الحسنات، وعدم أكل اليقطين ليس من الذنوب والسيئات. يبدو يأكل يقطين يأكل، ما بدو لا يأكل، هذا مباح. لكن أنس رضي الله تعالى عنه لما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق به تعلق بكل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار يحب محبوباته من الطعام. أخرج ابن سعد عن المثنى بن سعيد الذراع أو الذارع قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كل يوم كل يوم بالمنام سيدنا أنس يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب يا أخوان، الحب لا إرادي بس أسبابه إرادية. عند ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان عن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. الله أكبر، شو الحب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كل شيء ضوى، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عتام. حب، لما انفضنا إلينا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا. أين هذا القلب الذي كان يخفق؟ ما عاد في قلب. حب اخترق القلب وجعل من سيدنا أنس الفقيه، وجعل من سيدنا أنس المقرئ، وجعل من سيدنا أنس المحدث، وجعل من سيدنا أنس راوية الإسلام، وجعل من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوم يطيرون إلى الله عز وجل ترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل. لقد انعكس حب سيدنا أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا واتباعا. شو فائدة الحب؟ الحب سيمضي بك نحو الاقتداء. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة من فقهاء الصحابة من المكثرين في الحديث، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس. أكثر واحد صلاته مثل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك، 20 سنة عمره. عن ثمامة قال كان أنس يصلي يطيل القيام، إذا وقف ليقرأ يطيل. وأكرم الله تعالى سيدنا أنسا بكرامات، لكن لما أنت تزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم بصير لك رتبة عند الله. فقد روى تلميذه ثابت البناني قال جاء قيم أرض أنس، سيدنا أنس عنده أرض حاطط له بستاني، فقال عطشت أرضك، ما في مطر ما في مي، يبدو البير جف. فتردى أنس ثم خرج إلى البرية. شو بدي أعمل؟ مين بده يجيب المطر؟ مين بده يجيب المي؟ قال تردى أنس، نزل يعني على الأرض تبعه، ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا، فثارت سحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهريجه، يبدو في بحرة ملئتها بالماء، وذلك في الصيف. فأرسل بعض أهله فقال انظر أين بلغت المطر، عم تنزل قديش، عم يعني وين عم تنزل، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا، يعني السحابة بس فوق أرض سيدنا أنس بن مالك 10 دنم، هون السحابة على 10 دنمات. شو هذا؟ هذا أمر ليس أرضيا يا أخوان، هذا أمر في السماء يعقد. بس أنت إذا اتصلت برب السماء بمالك السماوات والأرض، شو معنى تنزيل مطر على أرضك؟ شغلة سهلة جدا. شو أنا وياك صعبة، بس هو أصلا خالق السماوات والأرض، بيعجزه ينزل مطر عليك؟ بس ما بيعزه، شغلة بسيطة، هذا أمر خاص لك، بس أنت كن له كما يريد يكن لك كما تريد. ترك حرام، إتقان فرائض، أداء ما استطعت من النوافل. أيها الإخوة، مات سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في البصرة 93 للهجرة عن عمر جاوز 100، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. روى ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، في كتاب جميل كتبه ابن الأثير الجزري 4 مجلدات اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة، يترجم به لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن الأثير في كتابه أسد الغابة قال كان عند أناس عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عصاية صغيرة هي بقيت عنده من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يتكئ عليها يشير بها. كان عند أنس عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أمر أن تدفن معه. قال لهم أنا بس مو تحطوها، ما هي عصاية النبي صلى الله عليه وسلم. فدفنت معه بين جنبه وقميصه، الكفن اللي بيتكفن فيه حطوا بين جسد سيدنا أنس وهذا الكفن عصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين، وشفعهم فينا وعجل لنا بالفرج ببركتهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.